الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، انتهينا من النعت اللي هو الصفة، وكذلك من العطف في الدرس الماضي، وهما من التوابع، وذكرنا أن التوابع النعت والعطف والتوكيد والبدل. معنا اليوم التوكيد. قال المؤلف رحمه الله: باب التوكيد. التوكيد تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه. التوكيد في اللغة أصلا هو التقوية، والمقصود بها هنا أنها تؤكد إما الفعل أو الاسم أو الحرف حتى. كلمة تأتي لتأكيد الاسم أو الفعل أو الحرف. قال المؤلف في تعريفه: تابع، أي يتبع ما قبله، للمؤكد، أي الذي أكده هذا التوكيد، في رفعه ونصبه وخفضه، يتبعه في إعرابه. إذا كان مرفوعا المؤكد، إذا كان مرفوعا كان التوكيد مرفوعا، وإذا كان منصوبا كان منصوبا، وإذا كان مجرورا كان مجرورا، ويتبعه أيضا في تعريفه. فإذا كان المؤكد معرفة كان هو معرفة. والتوكيد نوعان، التوكيد نوعان، توكيد لفظي وتوكيد معنوي. توكيد لفظي وتوكيد معنوي. التوكيد اللفظي تكرير نفس اللفظ، إما بنفس اللفظ تماما أو بمعنى اللفظ مرادفه، يعني لفظ آخر لكن يعطي نفس المعنى. مثال ذلك: جاء محمد. محمد، لأن محمد الثاني هذه توكيد للأولى، توكيد للأولى، وإذا كان التوكيد لا فتأخذ نفس إعراب. فإذا كان محمد الأول مرفوع فهي هنا تكون مرفوعة. وهذا التوكيد بنفس اللفظ بعينه. وإذا قلت جاء حضر أبو بكر، جاء حضر أبو بكر، حضر هنا إيش؟ توكيد لجاء. اللفظ ليس واحدا، جاء غير حضر، لكن المعنى واحد، جاء وحضر بنفس المعنى، فهذا أيضا يعتبر توكيدا لفظيا، توكيدا لفظيا، لأن قسمنا التوكيد إلى قسمين: لفظي ومعنوي. هذا التوكيد يعتبر توكيدا لفظيا، سواء كان بنفس اللفظ أو بمرادف اللفظ. أما التوكيد المعنوي فهو التابع الذي يرفع احتمال السهو أو التجوز في المتبوع. تابع يرفع احتمال السهو، احتمال الغلط، كأن تقول مثلا جاء الأمير، أنت لا تريد أن تقول الأمير، في احتمال أنك أخطأ وتريد أن تقول الوزير مثلا، احتمال وارد ولا مش وارد، فتأتي بالتوكيد كي ترفع هذا الاحتمال، تزيله تماما، فتقول جاء الأمير نفسه. السلام ورحمة الله. نفسه هنا الآن ماذا؟ رفعت احتمالية أن تكون أخطأت في ذكر الأمير، أو في احتمال آخر غير الخطأ والسهو، في عندنا احتمال آخر وهو التجوز، توسع يعني في الكلام، تقول جاء الأمير وأنت تريد أنه جاء مرسول الأمير، جاء الذي يحمل رسالة الأمير، فتقول جاء الأمير وأنت تريد المرسول أو نائب الأمير وليس نفس الأمير، فهذا احتمال واحد. لما تقول جاء الأمير نفسه الاحتمال زاد، إذا الأمير هو الأمير الذي جاء، فلم يعد عندنا لا احتمال للسهو ولا احتمال لماذا؟ للتوجه، للتجوز، للتوسع في الكلام. تمام إلى هنا؟ هذا التوكيد المعنوي له ألفاظ محصورة معلومة تستعمل لها. باستقراء كلام العرب عرفوا أن هذه الألفاظ فقط هي التي تستعمل للتوكيد المعنى. قال المؤلف: ويكون بألفاظ معلومة، ويكون بألفاظ معلومة. ما هو الذي يكون بألفاظ معلومة؟ هو التوكيد المعنى، التوكيد المعنى. وهي النفس كما مثلنا، جاء الأمير نفسه. المؤلف يشق مثل كما سيأتي، قام زيد نفسه، كيف تعرفها؟ قام في الماضي مبني على الفتح، زيد فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة ظاهرة على أخي، نفسه توكيد زيد. وتوكيد الشيء يكون تابعا له في ماذا؟ في إعرابه، فيكون ماذا؟ مرفوعا وعلامة رفعه الضمة ظاهرة على، ونفس مضاف والهاء مضاف إليه، هكذا يكون الإعراب. النفس والعين تقول قام زيد عينه، الزيد والعين، قام زيد عينه، أو جاء الأمير عينه، عينه بنفس معنى نفسه توكيد. وكل رأيت القوم كلهم، رأيت القوم كلهم، كل هنا إيش؟ توكيد، توكيد لماذا؟ للقوم، توكيد للقوم، فتكون ماذا؟ منصوبة كما أن القوم منصوب، علامة المنصب الفتحة الظاهرة على آخره، وكل مضاف وهم مضاف وكل وأجمع. مررت بالقوم أجمعين، مررت بالقوم أجمعين، مررت فعل وفاعل، بالقوم باء حرف جر والقوم اسم مجرور وعلامة جره الكسر الظاهر على آخره، تمام؟ أجمعين هنا إيش إعرابها الآن؟ توكيد ليش؟ للقوم، بالقوم أجمعين، توكيد للقوم. طيب إذا كانت توكيد للقوم ماذا تكون؟ والقوم مجرورة، فهي مجرورة. طيب علامة جرها ماذا؟ الياء. لماذا؟ ها؟ جمع مذكر. طيب قال وهي النفس والعين وكل وأجمع وتوابع أجمع. وهي أكتع وأبتع وأبصع، هذه أكتع وأبتع وأبصع توابع لي، توابع لأجمع، فيؤتى بها لزيادة تقوية الكلام، فتقول جاء القوم أجمعون أكتعون أبتعون أبصعون، هي بنفس المعنى، بنفس المعنى، لكن يؤتى بها للتقوية، يؤتى بها للتقوية. طيب لما يقول لك مثلا جاء رجال الجيش كلهم أجمعون، جاء رجال الجيش كلهم أجمعون، كيف تكون إعراب الآن كلهم وأجمعون؟ رجال الجيش هنا رجال فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة ظاهرة على آخره، ورجال مضاف والجيش مضاف، كل هنا توكيد، وكون رجال كونها توكيد لرجال ورجال مرفوعة إذا تكون إيش؟ مرفوعة، وكل مضاف وهم مضاف إليه. طيب أجمعون توكيد ثاني، تكون هنا توكيد ثاني وهو مرفوع لأن ما أكدته إيش؟ مرفوع، فهي مرفوعة علامة رفعها إيش؟ الواو، نيابة عن الضمة لأنها إيش؟ جمع مذكر سالم، لأن جمع مذكر سالم، هذا هو التوكيد. قال وهي أكتع وأبتع وأبصع، تقول قام زيد نفسه ورأيت القوم كلهم ومررت بالقوم أجمعين. ها هذا بالنسبة للتوكيد. أما البدل فقال إذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل تبعه في جميع إعرابه. كذلك في حال البدل يكون البدل له حكم المبدل منه. فإذا كان مرفوعا يكون مرفوعا، وإذا كان منصوبا يكون منصوبا، وإذا كان مجرورا يكون مجرورا. ويعرفونه في الاصطلاح بتعريف أجود من هذا، ويقولون في البدل، في البدل هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة. التابع المقصود بالحكم بلا واسطة هو تابع يكون تابعا لغيره. تمام. حضر إبراهيم أبوك. حضر إبراهيم أبوك. الآن حضر إبراهيم معروف فعل وفاعل. أبوك أبو هنا تقال فيها بدل، لأن إبراهيم وأبو واحد، شخص واحد. مقصود أبو بالحكم ولا مش مقصود؟ مقصود بأنه هو الذي جاء ولا مش هو الذي جاء؟ هو الذي جاء، فهو مقصود بالحكم بلا واسطة. كان مقصودا بالحكم بلا واسطة، يعني ما كان في بينه وبين المبدل منه حرف عطف مثلا مثل الواو وفاعل وثم، ما في، ما في واسطة بينه وبينه. فأخرج التابع الذي يكون بالواسطة. فحضر إبراهيم أبوك. أبوك أبو تكون بدل من إبراهيم، وإذا كان إبراهيم إبراهيم مرفوعا فأبو أيضا مرفوع وعلى رفعه واو نيابة عن الضم. جاءه من الأسماء الخمسة وأبو مضاف الكاف مضاف إليه. طيب، وهذا له أنواع، هذا البدل له أنواع. قال وهو على أربعة أقسام: بدل الشيء من الشيء، هذا يسمونه بدل الشيء من الشيء، يسمونه بدل الكل من الكل، بدل الكل من الكل، ويسمى بدل المطابقة تماما، هو نفسه البدل هو نفسه المبدل. كما مثلنا حضر إبراهيم أبوه، هذا بدل كل من كل. أبوك هو إبراهيم، ما في فرق بينهم، مطابقة كاملة، فهذا يسمى بدل الكل من الكل. وبدل البعض من الكل، بدل البعض من الكل. مثاله حفظت القرآن ثلثا، حفظت القرآن ثلثا أو نصفا، حفظت القرآن نصفا. الآن النصف هي نفسها القرآن؟ لا، بعض منها وليست هي كلها. لو قلت حفظت القرآن كله، لكن هنا نتحول إلى التوكيد، حفظت القرآن مثلا المصحف مثلا، يكون هنا بدل كل من كل. تمام. لكن عندما تقول حفظت القرآن نصفه، فهنا هو بدل، لكن هنا بدل بعض من كل. وبدل البعض من الكل وبدل الاشتمال. بدل الاشتمال أن تذكر البدل ويكون المبدل منه مشتمل على هذا البدل. مثاله نفعني زيد علمه، نفس المثال الذي ذكره الضالي، نفعني زيد علمه. الآن علم زيد، زيد يشتمل على علمه ولا ما يشتمل؟ علم زيد موجود في رأسي ولا مش موجود؟ موجود. إذن زيد يشتمل على علمه، فعلمه منه. لكن قالوا شرطه ألا يكون كليا ولا جزئيا، وهنا العلم ليس جزءا من زيد، شيء وجد بعد أن لم يكن موجودا، وهو ليس جزء من زيد، لكن زيد يشتمل عليه. فهذا يسمى بدل اشتمال. مثلا نفعني حسن خلق الشيخ، نفعني الشيخ حسن أخلاقه. نأتي بالمبدأ منه الأول بعدين يأتي البدل. نفعني الشيخ حسن أخلاقه. الآن حسن الخلق يشتمل عليه الشيخ ولا ما يشتمل؟ يشتمل، لكنه ليس جزءا منه ولا هو كله، فهذا يسمى بدل الاشتمال. وبدل البعض من الكل، وبدل الاشتمال، وبدل الغلط. بدل الغلط تتلفظ بكلمة وأنت لا تريدها فتأتي بالتي بعدها مصححا لها، مثل ماذا؟ رأيت محمدا الفرس، رأيت محمدا الفرس، والفرس ليس بدلا. إيش تكون هنا؟ عفواً، هي ليست بدل لكل من الكل، ولكن هنا من هذا تكون بدل غلط، أي أنك أردت أن تذكر الفرس فسبق لسانك إلى ماذا؟ إلى ذكر محمد. رأيت محمد، أنت ما تريد أن تقول رأيت محمد السلام عليكم، أنت لا تريد أن تقول رأيت محمد، أنت تريد أن تقول رأيت الفرس، لكن سبق لسانك إلى ذكر محمد فقلت رأيت محمدا، ثم عدلت صورت فقلت الفرس، هذا يسمى بدل. الفرس الآن بدل من محمد، لكنه بدل إيش؟ بدل غلط، بدل غلط، يعني أن الأول مضروب عليه ليس مرادا، إنما المراد الثاني، هذا يسمى بدل غلط. قال وبدل الغلط نحو قولك قام زيد أخوك وأكلت الرغيف ثلثه، أن قام زيد أخوك بدل كل من كل، وأكلت الرغيف ثلثه بدل بعض من كل، ونفعني زيد علمه بدل اشتمال، ورأيت زيدا الفرس بدل غلط. أردت أن تقول الفرس فغلط فأبدلت زيدا منه، واضح الآن الصورة؟ هذا بدل الغلط، وهذا البدل، وهذه أنواعه. ثم قال المؤلف رحمه الله عدد المنصوبات وأمثلتها، بعد أن انتهى من ماذا؟ من التوابع. الآن انتهينا من المرفوعات من الأسماء، وانتهينا من التوابع، بدأ الآن بماذا؟ بالمنصوبات. قال منصوبات الأسماء، أي الأسماء التي تأتي دائما منصوبة. المنصوبات 15، لكن أخذنا منها الكثير نحن مر علينا، وهي المفعول به، عرفنا ما هو المفعول به الذي يقع عليه الفعل، والمصدر، سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله، والمصدر، وظرف الزمان، وظرف المكان، والحال، والتمييز، والمستثنى، واسم لا، والمنادى، والمفعول من أجله، والمفعول معه، وخبر كان وأخواتها، واسم إن وأخواتها، والتابع للمنصوب، وهو أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. هذه الأخيرة التابع للمنصوب، عرفناه ولا ما عرفناه؟ عرفناه. قلنا هذه التوابع إذا جاء الذي قبله الذي تبعته، إذا جاء مرفوعا كانت مرفوعة، وإذا جاء منصوبا كانت منصوبة، وعرفناها في الدرس. خبر كان عرفناه ولا ما عرفناه؟ عرف. اسم إن عرفناه ولا لا؟ عرفناه. هذا كله أخذناه في النواسخ، نواسخ المبتدأ والخبر. تبقى معنا الأخريات، فيبدأ أولا بالمفعول به فقط. باب المفعول به وهو الاسم، هذا الأمر الأول، يجب أن يكون اسما، فلا تأتي إلى فعل وتقول هذا مفعول به، ولا تأتي إلى حرف وتقول هذا مفعول به، المفعول به يجب أن يكون اسما. المنصوب، إذا المفعول به دائما ماذا؟ دائما منصوب، دائما منصوب. الذي يقع عليه الفعل، ضرب زيد عمرا، من الذي وقع عليه الضرب؟ عمرو. فعمرو هو المفعول به. عمرو هو المفعول به. نحو قولك ضربت زيدا، من المضروب؟ المضروب هو المفعول به. المضروب هو المفعول به. وركبت الفرس، من المركوب؟ الفرس. فالمفعول به هو الفرس. وهذا المفعول به انواع. فقال انواع المفعول به، قال وهو قسمان، ظاهر ومضمر كما تقدم معنا في الفعل. فالظاهر ما تقدم ذكره، نفس الصور التي مثلنا بها. والمضمر قسمان، متصل ومنفصل، وهذا كله قد تقدم معنا وانتهينا منه. فالمتصل 12 وهي ضربني، يا ايش؟ يا المتكلم. وضربنا نا في جماعة المتكلمين أو للواحد المعظم نفسه، هذا كله قد تقدمت معنا. وضربك وضربك وضربكما وضربكم وضربكن وضربه وضربها وضربهما وضربهم وضربهم. والمنفصل 12 وهي إياي وإيانا وإياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكن وإياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن. من عرف الضمائر الموجودة في الفاعل يعرف هذه، إنما هذه تأتي في محل نصب مفعول به لأنها مبنية، فتأتي في محل نصب مفعول به. هناك إيش كنا نعرفها؟ في محل رفع فاعل، هنا نعرفها في محل نصب مفعول به. ضربني، إيش تقول في الياء هنا؟ ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به، والفاعل وين؟ مستتر، تقديره هو. هذا طيب. إياك نعبد، هذه مشهورة صح تعرفون. إياك هذا ماذا؟ ضمير متصل ولا منفصل؟ ضيف ماذا يا حنيفة؟ متصل؟ لا الله متصل؟ قلنا إيش إيش تعريف المتصل؟ لا يبدأ به كلام ولا يأتي بعده إلا. هذا أول شيء عندك، أول شيء إياك بدأ به ولا ما بدأ؟ إذن هذا منفصل وليس متصل، فإياك هنا منفصل. هنا إياك نعبد، أصل الكلمة لو تريد أن تردها إلى أشرف أصلها إيش تقول؟ نعبدك، نعبدك صح؟ فنعبدك. إذن هذا أصله هو ضمير جاء متقدما على فعلي، فأصله هو مفعول به. نعبدك الآن إذا تريد أن تعرف نعبدك، الكاف هنا إيش في محل نصب مفعول به. فإياك هنا لما صار ضميرا منفصلا صار إياك وقدم على الفعل، فتقول هنا ضمير منفصل مبني في محل نصب مفعول به مقدم، ونعبد فعل وفاعل. نعبد الفعل والفاعل ضمير مستتر. واضح إلى هنا؟ إذن من المثال هذا تستفيد فائدة هكذا عابرة سريعة، أن المفعول به ممكن أن يتقدم عليه على فعل، مثل ليس كالفاعل، فعل لا يتقدم على فعل. عندنا هنا المفعول به ممكن أن يتقدم على فعل، هذه فائدة عابرة. طيب المصدر، قال المؤلف رحمه الله باب المصدر. المصدر هو الاسم المنصوب. لاحظوا الآن ما في فرق بينه وبين المفعول به. المفعول به اسم منصوب ولا لا؟ اسم ومنصوب نفس الشيء. طيب هنا يأتي الفرق الآن، الذي يجيء ذا ثالثا في تصريف الفعل. المفعول به يقع عليه الفعل، هنا الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل. تعال نصرف الفعل، إيش كلمة أول شيء تريد أن تعرف الفعل؟ تأتي بالماضي. كلمة ضربة ماضي ولا مش ماضي؟ ماضي. تمام، نبدأ من هنا، نأتي بالفعل الماضي ونبدأ. ضربة يضرب، هذا فعل مضارع. بعدين إيش تقول؟ ضربا، ضربا يضرب ضربا. هذه الثالثة هي التي تسمى بالمصدر، هذا هو المصدر الذي يأتي ثالثا في تصريف الفعل. تصريف الفعل أن تأتي بالماضي وبالمضارع منه ثم تأتي بالمصدر، فإذا جاء معك ثالثا فهو المصدر ضرب يضرب ضرب. قالوا الغرض من ذلك من معرفة المصدر هو المفعول المطلق أصلا، والمفعول المطلق يكون مصدرا، لذلك ذكر المصدر. لكن المؤلف لم يعرج على ذكر المفعول المطلق، ذكر لنا المصدر فقط، ثم قال وهو قسمان، أي المصدر قسمان، لفظي ومعنى، يأتي لفظيا ويأتي معنويا. فإن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي، نحو قتلته قتلا، قتلته قتلا. فقتلا هنا إيش تصرف لما تريد محمد الله، نريد أن نرجع لتصريف الكلمة. قتلا أن أو قتلته قتلا، نريد الماضي منها قتل. طيب صرفها بعد ذلك، قتل يقتل قتلا، قتل يقتل قتلا. فقتلا هنا إيش مصدر، فهنا إيقاد قتلته قتلا، فقتل قتلا هنا إيش تكون مصدر لفظي ولا معنوي؟ لفظي، نفس اللفظ القتل. قتلت فعل ماضي، وجاءت قتلا مصدر لهذا الفعل من نفس اللفظ، قتل يقتل قتلا، فهذا مصدر لفظي. قال وإن وافق معنى فعله دون لفظه، بس توافقا في المعنى فقط، فهو معنوي، نحو جلست قعودا، جلست قعودا. في عليك السلام ورحمة الله، في فرق بين الجلوس والقعود من حيث المعنى؟ ما في، لكن الجلوس من حيث اللفظ غير القعود، صح؟ الجلوس غير القعود، تختلف عنها، لكن من ناحية المعنى واحد. فالآن عندما تقول قعودا مثلا، تريد أن تصرفها إيش تقول؟ قعد يقعد قعودا، فهو مصدر إذا. وجلس يجلس
جلوسا،
جلوسا، هذا مصدر الجلوس اللفظي. لو قال جلست جلوسا لكان مصدرا لفظيا، لكن لما قال جلست قعودا وكان القعود بمعنى الجلوس صار مصدرا معنوي. وقمت وقوفا مصدر لفظي ولا معنوي؟ معنى، وما أشبه ذلك على نفس الصورة. ظرف الزمان وظرف المكان، وبهما نختم دروس اليوم. مصدر المعنوي يأتي بنفس معنى الفعل الماضي الذي سبقه. الآن قعدت فعل ماضي ولا مش فعل ماضي؟ إيش معنى؟ جلست. الآن تريد أن تفسر جلست، يعني واضح المعنى واحد، قعد وجلس، صح؟ طيب الآن تريد أن تأتي بمصدر قعد، إيش تقول؟ قعدت قعودا، هذا مصدر لفظي، صح؟ طيب تريد مصدر معنوي، تأتي بنفس معنى القعود لكن بلفظ آخر، إيش تقول؟ قعدت إيش؟
جلوسا،
جلوسا، فهذا مصدر معنى. واتضح ولا ما زال؟ تمام. طيب ظرف الزمان وظرف المكان. قال باب ظرف الزمان وظرف المكان: ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقدير في، نحو اليوم والليلة وغدوة وبكرة وسحرا وغدا وعتمة وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وحينا وما أشبه. الظرف في الأصل اللغوي هو وعاء، وعاء يحيط بالشيء، هذا يسمى ظرفا إذا حاط به صار ظرفا له، يعني صار وعاء له، هذا أصل اللغوي للكلمة الظرف. أما في الاصطلاح فما كما عرفه المؤلف، هو عندنا ينقسم إلى قسمين: ظرف زمان وظرف مكان. فبدأ المؤلف بظرف الزمان فقال اسم الزمان المنصوب بتقدير في، هكذا عرفه، اسم زمان يعني يدل على ماذا؟ على وقت، صح؟ يدل على توقيت، اسم يدل على توقيت معين، واضح؟ هذا هو ظرف الزمان، اسم يدل على توقيت. ظرف المكان اسم يدل على محل، على مكان، هذا ظرف المكان. ظرف الزمان قال اسم الزمان، يعني اسم يدل على وقت، المنصوب وهو يكون ماذا؟ منصوبا بتقدير في، لابد أن تقدر في حتى يكون ظرف زمان. أعطيكم مثالا، صمت يوم الاثنين، صمت يوم الاثنين، تقدر فيه إن صحت يكون يوم هذا ظرف زمن. مثال صمت في يوم الاثنين، صحيح الكلام؟ المعنى الذي أردته أنا صحيح؟ نعم. فهذا يسمى ظرف زمن. طيب تعالوا إلى صورة أخرى حتى تجيد التفريق بين الأمرين. أحب يوم الجمعة، أحب يوم الجمعة، قدر فيه
يوم الجمعة،
صحيح الكلام؟
لا
لا صحيح. هذا ليس صحيح. واضح؟ هذا ايش يعرف؟ سد مفعول به، يعرف مفعول به، وقعت المحبة عليه وهو منصوب، صح؟ واضح الفرق؟ هذا مهم جدا الفرق. يخاف الكسول يوم الامتحان، يخاف الكسول في يوم الامتحان، بس ما يخافش إلا في يوم الامتحان، ما بيخاف في يوم آخر. ها ها، يخاف في أيام أخرى. لو ظهر له أسد في الطريق خاف حتى وإن كان كسول، صح؟ مش هذا المراد، يخاف اليوم نفسه، هذا المراد، يخاف يوم الامتحان. إذا لا يصح أن تقدر فيه، يخاف اليوم نفسه. يخاف الفاسق يوم القيامة، الفاسق يخاف أيام كثيرة مش بس يوم القيامة، فلا يصح أن تقول يخاف في يوم القيامة لأني ما عرفت هذا، لكن يخاف مجيء يوم القيامة نفسه. فهنا إيش يقول؟ ما يكون الله إيش يقول؟
مفهوم به.
واضح المهم الفكرة الأساس؟ واضح ولا مش واضح؟ مش مشكلة المثال إذا كان تعقد لكم مثال. المثال الأوضح عشان ما فيه لبس اتضح عندكم على طول. أحب يوم الجمعة، هذا واضح. أنا أتكلم عن اليوم، ما المسألة عندي مش مسألة ظرفية، شيء سيحصل في يوم الجمعة. لا. طيب هذا معنى قوله نعم، لكن أنا أريد بإثبات أني صمت في هذا اليوم، جعلته زمنا وقتا. صح نعم، ما في إشكال في هذا، لكن في فرق بين أن تتحدث عن اليوم نفسه وأن تتحدث عن شيء أنت أوقعته في هذا اليوم. هذا المراد ظرفي، يصبح ظرف. أي نعم. أما إذا تتحدث عن نفس اليوم فهذا لا يصبح ظرف اليوم. واضح الصورة؟ تمام.
يصبح الصورة عنه بمتى شيخ؟
نعم،
مش يكون ظرف، يصبح الصواب عنه بمتى صمت يوم الاثنين تصمت حتى يفرق ان هذا يوم
غادي يفرق كتقريب يعني. طيب وذكر المؤلف رحمه الله قال نحو اليوم والليلة وغدوة وبكرة وسحرا وغدا وعتمة وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وحينا وما أشبه ذلك. فهذه أمثلة على ظرف الزمان، هذه كلها تكون ظرف زمان. اليوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وأحيانا يطلقونها على 24 ساعة. الليلة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. غدوة الوقت ما بين صلاة الصبح وطلوع الشمس. بكرة أول النهار. سحرا آخر الليل قبيل الفجر، هذا وقت السحر. غدا اسم لليوم الذي بعد يومك الذي أنت فيه. عتمة اسم لثلث الليل الأول. صباحا اسم الوقت الذي يبتدئ من أول نصف الليل الثاني إلى الزوال. مساء اسم للوقت الذي يبتدئ من الزوال إلى نصف الليل. أبدا وأمدا اسم للزمان المستقبل الذي لا غاية لانتهائه، لا ما في حد يعني في انتهائه. وحين الوقت من الأوقات اسم زمان مبهم غير معلوم الابتداء ولا الانتهاء. بقي أن نعلم أن اسم الزمان ينقسم إلى قسمين، مختص ومبهم، مختص ومبهم. المختص ما دل على مقدار معين محدود من الزمان، مقدار معين محدود من الزمان، مثل سنة لها تحديد بداية ونهاية، لها بداية ونهاية صح؟ لها بداية ونهاية، فهذا اسم زمان مختص يختص بوقت معين، تمام؟ شهر اسم زمان مختص ولا مبهم؟ مختص. عرفنا من هذا ما هو المبهم. المبهم ما دل على مقدار غير معين ولا محدود، مثاله وقت، زمان، هل له أول وآخر؟ ما له،
حين
أول وآخر، حين، نعم صحيح، حين لا ليس له أول وآخر، هذا يسمى اسم زمان مبهم، إبهام، إبهام بمعنى الغموض، أبهم، فهذا ليس له تحديد، هذا اسم الزمان المختص والمبهم، وكلها تنصب على الظرفية ويقال فيه في إعرابه مفعول فيه، يقال في إعرابه مفعول فيه. ظرف المكان، قال وظرف المكان هو اسم المكان المنصوب بتقدير فيه، نفس ظرف الزمان إلا أن هذا يدل على وقت وهذا يدل على إيه؟ على مكان، أمام خلف قال نحو أمام وخلف وقدام ووراء وفوق وتحت وعند وإزاء وحذاء وتلقاء وثم وهنا وما أشبه ذلك، حذاء يعني بجانب مش حذاء الحذاء. وهو أيضا ينقسم إلى قسمين، مختص ومبهم. المختص ما له صورة وحدود محصورة، مثل الدار، المسجد، الحديقة، أي مكان له حدود محصورة فهذا يسمى مختص. المبهم ليست له هذه الحدود المحصورة، ما ليس له صورة ولا حدود محصورة، مثل وراء له بداية لكن هل ولا له نهاية؟ له نهاية، حدوده غير محصورة مفتوح. أمام كذلك، فوق تحت، هذا يسمى مبهم. هذا النوع الثاني هو الذي يعرف مفعول فيه ويقال فيه بأنه منصوب، نعم ويقال فيه بأنه منصوب على الظرفية. أما المختص في ظرف المكان بالذات يعني وليس في ظرف الزمان، في ظرف المكان المختص لا يعرف هذا الإعراب، يجر بحرف الجر. تقول ذهبت إلى المسجد، إيش إعراب المسجد هنا؟ اسم مجرور، اسم مجرور بحرف الجر. طيب هو ظرف مكان ولا مش ظرف مكان؟ ظرف مكان ولكنه مختص وليس مبهم. هذا ما يتعلق بظرف الزمان وظرف المكان.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، انتهينا من النعت اللي هو الصفة، وكذلك من العطف في الدرس الماضي، وهما من التوابع، وذكرنا أن التوابع النعت والعطف والتوكيد والبدل. معنا اليوم التوكيد. قال المؤلف رحمه الله: باب التوكيد. التوكيد تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه. التوكيد في اللغة أصلا هو التقوية، والمقصود بها هنا أنها تؤكد إما الفعل أو الاسم أو الحرف حتى. كلمة تأتي لتأكيد الاسم أو الفعل أو الحرف. قال المؤلف في تعريفه: تابع، أي يتبع ما قبله، للمؤكد، أي الذي أكده هذا التوكيد، في رفعه ونصبه وخفضه، يتبعه في إعرابه. إذا كان مرفوعا المؤكد، إذا كان مرفوعا كان التوكيد مرفوعا، وإذا كان منصوبا كان منصوبا، وإذا كان مجرورا كان مجرورا، ويتبعه أيضا في تعريفه. فإذا كان المؤكد معرفة كان هو معرفة. والتوكيد نوعان، التوكيد نوعان، توكيد لفظي وتوكيد معنوي. توكيد لفظي وتوكيد معنوي. التوكيد اللفظي تكرير نفس اللفظ، إما بنفس اللفظ تماما أو بمعنى اللفظ مرادفه، يعني لفظ آخر لكن يعطي نفس المعنى. مثال ذلك: جاء محمد محمد. لأن محمد الثاني هذه توكيد للأولى، توكيد للأولى، وإذا كان التوكيد لا فتأخذ نفس إعراب. فإذا كان محمد الأول مرفوع فهي هنا تكون مرفوعة. وهذا التوكيد بنفس اللفظ بعينه. وإذا قلت جاء حضر أبو بكر، جاء حضر أبو بكر، حضر هنا إيش؟ توكيد لجاء. اللفظ ليس واحدا، جاء غير حضر، لكن المعنى واحد، جاء وحضر بنفس المعنى. فهذا أيضا يعتبر توكيدا لفظيا، توكيدا لفظيا، لأن قسمنا التوكيد إلى قسمين: لفظي ومعنوي. هذا التوكيد يعتبر توكيدا لفظيا، سواء كان بنفس اللفظ أو بمرادف اللفظ. أما التوكيد المعنوي فهو التابع الذي يرفع احتمال السهو أو التجوز في المتبوع. تابع يرفع احتمال السهو، احتمال الغلط. كأن تقول مثلا: جاء الأمير. أنت لا تريد أن تقول الأمير، في احتمال أنك أخطأ وتريد أن تقول الوزير مثلا، احتمال وارد ولا مش وارد، فتأتي بالتوكيد كي ترفع هذا الاحتمال، تزيله تماما، فتقول: جاء الأمير نفسه. السلام عليكم ورحمة الله. نفسه هنا الآن ماذا؟ رفعت احتمالية أن تكون أخطأت في ذكر الأمير، أو في احتمال آخر غير الخطأ والسهو، في عندنا احتمال آخر وهو التجوز، توسع يعني في الكلام. تقول: جاء الأمير، وأنت تريد أنه جاء مرسول الأمير، جاء الذي يحمل رسالة الأمير، فتقول: جاء الأمير، وأنت تريد المرسول أو نائب الأمير وليس نفس الأمير. فهذا الاحتمال واحد. لما تقول: جاء الأمير نفسه، الاحتمال زاد. إذا الأمير هو الأمير الذي جاء، فلم يعد عندنا لا احتمال لسه ولا احتمال لماذا؟ للتوجه، للتجوز، للتوسع في الكلام. تمام إلى هنا؟ هذا التوكيد المعنوي له ألفاظ محصورة معلومة تستعمل لها. باستقراء كلام العرب عرفوا أن هذه الألفاظ فقط هي التي تستعمل للتوكيد المعنى. قال المؤلف: ويكون بألفاظ معلومة.
ويكون بألفاظ معلومة. ما هو الذي يكون بألفاظ معلومة؟ هو التوكيد المعنى. التوكيد المعنى. وهي النفس كما مثلنا. جاء الأمير نفسه. المؤلف يشكر مثل كما سيأتي. قام زيد نفسه. كيف يعرفها؟ قال في الماضي مبني على الفتح. زيد فاعل مرفوع علامة رفعه ضمة ظاهرة على أخي. نفسه توكيد زيد. وتوكيد الشيء يكون تابعا له في ماذا؟ في إعرابه. فيكون ماذا؟ مرفوعا وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على ونفسه مضاف والهاء مضاف هكذا يكون الإعراب. النفس والعين تقول قام زيد عينه. الزيت والعين. قام زيد عينه أو جاء الأمير عينه. عينه بنفس معنى نفسه توكيد. وكل رأيت القوم كلهم. رأيت القوم كله. كل هنا إيش؟ توكيد. توكيد لماذا؟ للقوم. توكيد للقوم. فتكون ماذا؟ منصوبة كما أن القوم منصوب. علامة النصب الفتح الظاهر على آخره. وكل مضاف وهم مضاف. وكل وأجمع. مررت بالقوم أجمعين. مررت بالقوم أجمعين. مررت فعل وفاعل. بالقوم باء حرف جر والقوم اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. تمام. أجمعين هنا إيش إعراب هذا؟ توكيد ليش؟ للقوم. بالقوم أجمعين. توكيد للقوم. طيب إذا كانت توكيد للقوم ماذا تكون؟ والقوم مجرورة فهي مجرورة. طيب علامة جرها ماذا؟ الياء. لماذا؟ ها؟ جمع مذكر. طيب قال وهي النفس والعين وكل وأجمع وتوابع أجمع. وهي أكتع وأبتع وأبصع. هذه أكتع وأبتع وأبصع توابع لي توابع لي أجمع. فيؤتى بها بزيادة تقوية الكلام. فتقول جاء القوم أجمعون أكتعون أبتعون أبصعون. هي بنفس المعنى. بنفس المعنى. لكن يؤتى بها للتقوية. يؤتى بها للتقوية. طيب لما يقول لك مثلا جاء رجال الجيش كلهم أجمعون. جاء رجال الجيش كلهم أجمعون. كيف تكون إعراب الآن كلهم وأجمعون؟ رجال الجيش هنا رجال فاعل مرفوع علامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره ورجال مضاف والجيش مضاف. كل هنا توكيد. وكون رجال كونها توكيد لرجال ورجال مرفوعة إذا تكون إيش؟ مرفوعة. وكل مضاف وهم مضاف إليه. طيب أجمعون توكيد ثاني. تكون هنا توكيد ثاني وهو مرفوع لأن ما أكدته إيش؟ مرفوع. فهي مرفوعة علامة رفعها إيش؟ الواو نيابة عن الضمة لأنها إيش؟ جمع مذكر سالم. لأن جمع مذكر سالم هذا هو التوكيد. قال وهي أكتع وأبتع وأبصع. تقول قام زيد نفسه ورأيت القوم كلهم ومررت بالقوم أجمعين. هذا بالنسبة للتوكيد. أما البدل فقال إذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل تبعه في جميع إعرابه. كذلك في حال البدل يكون البدل له حكم المبدل منه. فإذا كان مرفوعا يكون مرفوعا، وإذا كان منصوبا يكون منصوبا، وإذا كان مجرورا يكون مجرورا. ويعرفونه في الاصطلاح بتعريف أجود من هذا، ويقولون في البدل، في البدل هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة. التابع المقصود بالحكم بلا واسطة هو تابع، يكون تابعا لغيره. تمام. حضر إبراهيم أبوك. حضر إبراهيم أبوك. الآن حضر إبراهيم معروف فعل وفاعل. أبوك أبو هنا تقال فيها بدل، لأن إبراهيم وأبو واحد، شخص واحد. مقصود أبو بالحكم ولا مش مقصود؟ مقصود بأنه هو الذي جاء ولا مش هو الذي جاء؟ هو الذي جاء، فهو مقصود بالحكم بلا واسطة. كان مقصودا بالحكم بلا واسطة، يعني ما كان في بينه وبين المبدل منه حرف عطف مثلا مثل الواو وفاعل ثم، ما في، ما في واسطة بينه وبينه. فأخرج التابع الذي يكون بالواسطة. فحضر إبراهيم أبوك. أبوك أبو تكون بدل من إبراهيم، وإذا كان إبراهيم إبراهيم مرفوعا فأبو أيضا مرفوع، وعلى رفعه واو نيابة عن الضم. جاءهم من الأسماء الخمسة، وأبو مضاف الكاف مضاف إليه. طيب، وهذا له أنواع، هذا البدل له أنواع. قال وهو على أربعة أقسام: بدل الشيء من الشيء، هذا يسمونه بدل الشيء من الشيء، يسمونه بدل الكل من الكل، بدل الكل من الكل، ويسمى بدل المطابقة تماما، هو نفسه البدل هو نفسه المبدل. كما مثلنا حضر إبراهيم أبوك، هذا بدل كل من كل. أبوك هو إبراهيم، ما في فرق بينهم، مطابقة كاملة، فهذا يسمى بدل الكل من الكل. وبدل البعض من الكل، بدل البعض من الكل. مثاله: حفظت القرآن ثلثا. حفظت القرآن ثلثا أو نصفا. حفظت القرآن نصفا. الآن النصف هي نفسها القرآن؟ لا، بعض منها وليست هي كلها. لو قلت حفظت القرآن كله، لكن هنا نتحول إلى التوكيد. حفظت القرآن مثلا المصحف مثلا، يكون هنا بدل كل من كل. تمام. لكن عندما تقول حفظت القرآن نصفه، فهنا هو بدل، لكن هنا بدل بعض من كل. وبدل البعض من الكل وبدل الاشتمال. بدل الاشتمال أن تذكر البدل ويكون المبدل منه مشتمل على هذا البدل. مثاله: نفعني زيد علمه. نفس المثال الذي ذكره المؤلف، نفعني زيد علمه. الآن علم زيد، زيد يشتمل على علمه ولا ما يشتمل؟ علم زيد موجود في رأسي ولا مش موجود؟ موجود. إذن زيد يشتمل على علمه، فعلمه منه. لكن قالوا شرطه ألا يكون كليا ولا جزئيا، وهنا العلم ليس جزءا من زيد، شيء وجد بعد أن لم يكن موجودا، وهو ليس جزء من زيد، لكن زيد يشتمل عليه. فهذا يسمى بدل اشتمال. مثلا نفعني حسن خلق الشيخ، نفعني الشيخ حسن أخلاقه. نأتي بالمبتدأ منه الأول بعدين يأتي البدل. نفعني الشيخ حسن أخلاقه. الآن حسن الخلق يشتمل عليه الشيخ ولا ما يشتمل؟ يشتمل، لكنه ليس جزءا منه ولا هو كله، فهذا يسمى بدل الاشتمال. وبدل البعض من الكل، وبدل الاشتمال، وبدل الغلط. بدل الغلط تتلفظ بكلمة وأنت لا تريدها فتأتي بالتي بعدها مصححا لها، مثل ماذا؟ رأيت محمدا الفرس، رأيت محمدا الفرس، الفرس ليس البدل. إيش تكون هنا؟ عفوا هي ليست بدل لكل من الكل، ولكن هنا من هذا تكون بدل غلط، أي أنك أردت أن تذكر الفرس فسبق لسانك إلى ماذا؟ إلى ذكر محمد. رأيت محمد، أنت ما تريد أن تقول رأيت محمد السلام عليكم، أنت لا تريد أن تقول رأيت محمد، أنت تريد أن تقول رأيت الفرس، لكن سبق لسانك إلى ذكر محمد فقلت رأيت محمدا ثم عدلت صوبت فقلت الفرس، هذا يسمى بدل. الفرس الآن بدل من محمد، لكنه بدل إيش؟ بدل غلط، بدل غلط، يعني أن الأول مضروب عليه ليس مرادا إنما المراد الثاني، هذا يسمى بدل غلط. قال وبدل الغلط نحو قولك قام زيد أخوك وأكلت الرغيف ثلثه، أن قام زيد أخوك بدل كل من كل، وأكلت الرغيف ثلثه بدل بعض من كل، ونفعني زيد علمه بدل اشتمال، ورأيت زيدا الفرس بدل غلط. أردت أن تقول الفرس فغلط فأبدلت زيدا منه، واضح الآن الصورة؟ هذا بدل الغلط، وهذا البدل، وهذه أنواعه. ثم قال المؤلف رحمه الله عدد المنصوبات وأمثلتها، بعد أن انتهى من ماذا؟ من التوابع. الآن انتهينا من المرفوعات من الأسماء، وانتهينا من التوابع، بدأ الآن بماذا؟ بالمنصوبات. قال منصوبات الأسماء، أي الأسماء التي تأتي دائما منصوبات. المنصوبات 15، لكن أخذنا منها الكثير نحن مر علينا، وهي المفعول به، عرفنا ما هو المفعول به الذي يقع عليه الفعل، والمصدر سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله، والمصدر وظرف الزمان وظرف المكان والحال والتمييز والمستثنى واسم لا والمنادى والمفعول من أجله والمفعول معه وخبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها والتابع للمنصوب، وهو أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. هذه الأخيرة التابع للمنصوب عرفناه ولا ما عرفناه؟ قلنا هذه التوابع إذا جاء الذي قبلها التي تبعته، إذا جاء مرفوعا كانت مرفوعة، وإذا جاء منصوبا كانت منصوبة، وعرفناها في الدرس. خبر كان عرفناه ولا ما عرفناه؟ عرفنا. اسم إن عرفناه ولا لا؟ عرفنا. هذا كله أخذناه في النواسخ، نواسخ المبتدأ والخبر. تبقى معنا الأخريات، فيبدأ أولا بالمفعول به فقط. باب المفعول به وهو الاسم، هذا الأمر الأول يجب أن يكون اسما، فلا تأتي إلى فعل وتقول هذا مفعول به، ولا تأتي إلى حرف وتقول هذا مفعول به، المفعول به يجب أن يكون اسما. المنصوب، إذا المفعول به دائما ماذا؟ دائما منصوب، دائما منصوب. الذي يقع عليه الفعل، ضرب زيد عمرا، من الذي وقع عليه الضرب؟ عمرو. فعمرو هو المفعول به، عمرو هو المفعول به. نحو قولك ضربت زيدا، من المضروب؟ المضروب هو المفعول به، المضروب هو المفعول به. وركبت الفرس، من المركوب؟ الفرس. فالمفعول به هو الفرس. وهذا المفعول به انواع، فقال انواع المفعول به، قال وهو قسمان ظاهر ومضمر كما تقدم معنا في الفعل. فالظاهر ما تقدم ذكره نفس الصور التي مثلنا بها، والمضمر قسمان متصل ومنفصل، وهذا كله قد تقدم معنا وانتهينا منه. فالمتصل 12 وهي ضربني يا ايش يا المتكلم، وضربنا نا في جماعة المتكلمين أو للواحد المعظم نفسه، كله قد تقدمت معنا. وضربك وضربك وضربكما وضربكم وضربكن وضربه وضربها وضربهما وضربهم وضربهم. والمنفصل 12 وهي إياي وإيانا وإياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكن وإياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن. من عرف الضمائر الموجودة في الفاعل يعرف هذه، إنما هذه تأتي في محل نصب مفعول به لأنها مبنية، فتأتي في محل نصب مفعول به. هناك إيش كنا نعرفها؟ في محل رفع فاعل، كنا نعرفها في محل نصب مفعول به. ضربني إيش تقول في الياء هنا؟ ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به، والفاعل وين؟ مستتر، تقديره هو. هذا طيب. إياك نعبد هذه مشهورة صح تعرفون. إياك هذا ماذا؟ ضمير متصل ولا منفصل؟ ماذا يا أبا حنيفة؟ متصل؟ لا متصل. قلنا ايش تعريف المتصل؟ لا يبدا به الكلام ولا ياتي بعده الا. هذا اول شيء عندك، اول شيء اياك بدا به ولا ما بدا؟ اذا هذا منفصل وليس متصل، فاياك هنا منفصل. هنا اياك نعبد اصل الكلمه، لو تريد ان تردها الى اشرف اصلها ايش تقول؟ نعبدك، نعبدك صح؟ فنعبدك. إذن هذا أصله هو ضمير جاء متقدما على فعلي، فأصله هو مفعول به. نعبدك الآن إذا تقول أن تعرف نعبدك، الكاف هنا إيش في محل نصب مفعول به. فإياك هنا لما صار ضميرا منفصلا صار إياك وقدم على الفعل، فتقول هنا ضمير منفصل مبني في محل نصب مفعول به مقدم. ونعبد فعل وفاعل، جيد؟ نعبد فعل والفاعل ضمير مستتر. واضح إلى هنا؟ إذا من المثال هذا تستفيد فائدة هكذا عابرة سريعة، أن المفعول به ممكن أن يتقدم عليه على فعل، ليس كالفاعل، فعل لا يتقدم على فعل. عندنا هنا المفعول به ممكن أن يتقدم على فعل، هذه فائدة عابرة. طيب المصدر، قال المؤلف رحمه الله باب المصدر. المصدر هو الاسم المنصوب. لاحظوا الآن ما في فرق بينه وبين المفعول به، المفعول به اسم منصوب ولا لا؟ اسم ومنصوب نفس الشيء. طيب هنا يأتي الفرق الآن، الذي يجيء ذا ثالثا في تصريف الفعل، المفعول به يقع عليه الفعل. هنا الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، تعال نصرف الفعل. إيش كلمة أول شيء تريد أن تعرف الفعل تأتي بالماضي؟ كلمة ضربة ماضي ولا مش ماضي؟ ماضي. تمام نبدأ من هنا، نأتي بالفعل الماضي ونبدأ. ضربة يضرب هذا فعل المضارع، بعدين إيش تقول؟ ضربا، ضربة يضرب ضربا. هذه الثالثة هي التي تسمى بالمصدر، هذا هو المصدر الذي يأتي ثالثا في تصريف الفعل. تصريف الفعل أن تأتي بالماضي وبالمضارع منه ثم تأتي بالمصدر، فإذا جاء معك ثالثا فهو المضمة ضرب يضرب ضرب. قالوا الغرض من ذلك من معرفة المصدر هو المفعول المطلق أصلا، والمفعول المطلق يكون مصدرا، لذلك ذكر المصدر. لكن المؤلف لم يعرج على ذكر المفعول المطلق، ذكر لنا المصدر فقط، ثم قال وهو قسمان، أي المصدر قسمان، لفظي ومعنى، يأتي لفظيا ويأتي معنويا. فإن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي، نحو قتلته قتلا، قتلته قتلا. فقتلا هنا ايش لما تريد محمد الله نريد ان نرجع لتصريف الكلمه، قتلا ان او قتلته قتلا، نريد الماضي منها قتل. طيب صرفها بعد ذلك، قتل يقتل قتلا، قتل يقتل قتلا. فقتلا هنا ايش مصدر، فهنا يقال قتلته قتلا، فقتل قتلا هنا ايش تكون مصدر لفظي ولا معنوي؟ لفظي، نفس اللفظ القتل. قتلت فعل ماضي، وجاءت قتلا مصدر لهذا الفعل من نفس اللفظ، قتل يقتل قتلا، فهذا مصدر لفظي. قال وان وافق معنى فعله دون لفظه، بس توافقا في المعنى فقط، فهو معنوي، نحو جلست قعودا، جلست قعودا. في عليه السلام ورحمه الله، في فرق بين الجلوس والقعود من حيث المعنى ما في، لكن الجلوس من حيث اللفظ غير القعود، صح الجلوس غير القعود، تختلف عنها، لكن من ناحيه المعنى واحد. فالان عندما تقول قعودا مثلا تريد ان تصرفها ايش تقول؟ قعد يقعد قعودا، فهو مصدر إذن. وجلس يجلس جلوسا، هذا مصدر الجلوس اللفظي. لو قال جلست جلوسا لكان مصدرا لفظيا، لكن لما قال جلست قعودا وكان القعود بمعنى الجلوس صار مصدرا معنى. وقمت وقوفا، مصدر لفظي ولا معنوي؟ معنى، وما أشبه ذلك على نفس الصورة. ظرف الزمان وظرف المكان، وبهما نختم دروس اليوم. مصدر المعنوي يأتي بنفس معنى الفعل الماضي الذي سبقه. الآن قعدت، فعل ماضي ولا مش فعل ماضي؟ إيش معنى؟ جلست. الآن تريد أن تفسر جلست، يعني المعنى واحد، قعد وجلس، صح؟ طيب الآن تريد أن تأتي بمصدر قعدة، إيش تقول؟ قعدت قعودا، هذا مصدر لفظي صح؟ طيب تريد مصدر معنوي، تأتي بنفس معنى القعود لكن بلفظ آخر، إيش تقول؟ قعدت إيش؟ جلوسا، جلوسا، فهذا مصدر معنوي. واتضح ولا ما زال؟ تمام. طيب ظرف الزمان وظرف المكان. قال باب ظرف الزمان وظرف المكان: ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقدير في، نحو اليوم والليلة وغدوة وبكرة وسحرا وغدا وعتمة وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وحينا وما أشبه. الظرف في الأصل اللغوي هو وعاء، وعاء يحيط بالشيء، هذا يسمى ظرفا، إذا أحاط به صار ظرفا له، يعني صار وعاء له، هذا أصل اللغة في كلمة الظرف. أما في الاصطلاح فما كما عرفه المؤلف، هو عندنا ينقسم إلى قسمين: ظرف زمان وظرف مكان. فبدأ المؤلف بظرف الزمان فقال اسم الزمان المنصوب بتقدير في، هكذا عرفه. اسم زمان يعني يدل على ماذا؟ على وقت، صح؟ يدل على توقيت، اسم يدل على توقيت معين، واضح؟ هذا هو ظرف الزمان، اسم يدل على توقيت. ظرف المكان اسم يدل على محل، على مكان، هذا ظرف المكان. ظرف الزمان قال اسم الزمان، يعني اسم يدل على وقت، المنصوب وهو يكون ماذا؟ منصوبا بتقدير في، لابد أن تقدر في حتى يكون ظرف زمان. أعطيكم مثالا، صمت يوم الاثنين، صمت يوم الاثنين، تقدر فيه إن صحت يكون يوم هذا ظرف زمن. مثال صمت في يوم الاثنين، صحيح الكلام؟ المعنى الذي أردته أنا صحيح؟ نعم. فهذا يسمى ظرف زمن. طيب تعالوا إلى صورة أخرى حتى تجيد التفريق بين الأمرين. أحب يوم الجمعة، أحب يوم الجمعة، قدر فيه
يوم الجمعة،
صحيح الكلام؟
لا
صحيح. هذا ليس صحيح. واضح؟ هذا ايش يعرف؟ سد مفعول به، يعرف مفعول به، وقعت المحبة عليه وهو منصوب، صح؟ واضح الفرق؟ هذا مهم جدا الفرق. يخاف الكسول يوم الامتحان، يخاف الكسول في يوم الامتحان، بس ما يخافش إلا في يوم الامتحان، ما بيخاف في يوم آخر. ها يخاف في أيام أخرى، لو ظهر له أسد في الطريق خاف حتى وإن كان كسول، صح؟ مش هذا المراد، يخاف اليوم نفسه، هذا المراد، يخاف يوم الامتحان. إذا لا يصح أن تقدر فيه، يخاف اليوم نفسه. يخاف الفاسق يوم القيامة، الفاسق يخاف أيام كثيرة مش بس يوم القيامة، فلا يصح أن تقول يخاف في يوم القيامة لأني ما عرفت هذا، لكن يخاف مجيء يوم القيامة نفسه. فهنا إيش يقول؟ ما يكون الله إيش يقول؟
مفروض به.
واضح المهم الفكرة الأساس؟ واضح ولا مش واضح؟ مش مشكلة المثال إذا كان تعقد لكم مثال، المثال الأوضح عشان ما فيه لبس اتضح عندكم على طول. أحب يوم الجمعة، هذا واضح، أنا أتكلم عن اليوم، ما المسألة عندي مش مسألة ظرفية، شيء سيحصل في يوم الجمعة. لا، طيب هذا معنى قوله نعم، لكن أنا أريد إثبات أني صمت في هذا اليوم، جعلته زمنا وقتا. صح نعم، ما في إشكال في هذا، لكن في فرق بين أن تتحدث عن اليوم نفسه وأن تتحدث عن شيء أنت أوقعته في هذا اليوم، هذا المراد من
الموضوع.
ظرفي يصبح ظرف، نعم. أي نعم، أما إذا تتحدث عن نفس اليوم فهذا لا يصبح ظرفي. واضح الصورة؟ تمام.
بالنسبة للسؤال عنه بمتى شيء؟
نعم،
ممكن يكون ظرف يصبح السؤال عنه بمتى سنة يوم الاثنين قسم حتى يفرق أن هذا يوم غادي يفرق
كتقريب يعني. طيب، وذكر المؤلف رحمه الله قال نحو اليوم والليلة وغدوة وبكرة وسحرا وغدا وعتمة وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وحينا وما أشبه ذلك. فهذه أمثلة على ظرف الزمان، هذه كلها تكون ظرف زمان. اليوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وأحيانا يطلقونها على 24 ساعة. الليلة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. غدوة الوقت ما بين صلاة الصبح وطلوع الشمس. بكرة أول النهار. سحرا آخر الليل قبيل الفجر، هذا وقت السحر. غدا اسم لليوم الذي بعد يومك الذي أنت فيه. عتمة اسم لثلث الليل الأول. صباحا اسم الوقت الذي يبتدئ من أول نصف الليل الثاني إلى الزوال. مساء اسم للوقت الذي يبتدئ من الزوال إلى نصف الليل. أبدا وأمدا اسم للزمان المستقبل الذي لا غاية لانتهائه، لا ما في حد يعني في انتهائه. وحين الوقت من الأوقات اسم زمان مبهم غير معلوم الابتداء ولا الانتهاء. بقي أن نعلم أن اسم الزمان ينقسم إلى قسمين، مختص ومبهم. مختص ومبهم. المختص ما دل على مقدار معين محدود من الزمان، مقدار معين محدود من الزمان، مثل سنة لا تحديد بداية ونهاية، لها بداية ونهاية صح؟ لها بداية ونهاية، فهذا اسم زمان مختص يختص بوقت معين، تمام؟ شهر اسم زمان مختص ولا مبهم؟ مختص. عرفنا من هذا ما هو المبهم. المبهم ما دل على مقدار غير معين ولا محدود، مثاله وقت، زمان، هل له أول وآخر؟ ما له.
حين
الأول والآخر. حين نعم صحيح، حين لا ليس له أول والآخر، هذا يسمى اسم زمان مبهم، إبهام، إبهام بمعنى الغموض، أبهم. فهذا ليس له تحديد، هذا اسم الزمان المختص والمبهم، وكلها تنصب على الظرفية ويقال فيه في إعرابه مفعول فيه، يقال في إعرابه مفعول فيه. ظرف المكان، قال وظرف المكان هو اسم المكان المنصوب بتقدير فيه، نفس ظرف الزمان إلا أن هذا يدل على وقت وهذا يدل على إيه؟ على مكان. أمام، خلف، قال نحو أمام وخلف وقدام ووراء وفوق وتحت وعند وإزاء وحذاء وتلقاء وثم وهنا وما أشبه ذلك. حذاء يعني بجانب، مش حذاء الحذاء. وهو أيضا ينقسم إلى قسمين، مختص ومبهم. المختص ما له صورة وحدود محصورة، مثل الدار، المسجد، الحديقة، أي مكان له حدود محصورة فهذا يسمى مختصا. المبهم ليست له هذه الحدود المحصورة، ما ليس له صورة ولا حدود محصورة، مثل وراء له بداية لكن هل ولا له نهاية؟ له نهاية، حدوده غير محصور مفتوح. أمام كذلك، فوق، تحت، هذا يسمى مبهم. هذا النوع الثاني هو الذي يعرب مفعول به ويقال فيه بأنه منصوب، نعم، ويقال فيه بأنه منصوب على الظرفية. أما المختص بظرف المكان بالذات يعني وليس بظرف الزمان، بظرف المكان المختص لا يعرف هذا الإعراب، يجر بحرف الجر. تقول ذهبت إلى المسجد، إيش إعراب المسجد هنا؟ اسم مجرور، اسم مجرور بحرف الجر. طيب هو ظرف مكان ولا مش ظرف مكان؟ ظرف مكان ولكنه مختص وليس مبهم.
هذا ما يتعلق بظرف الزمان وظرف المكان.